إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا نواصل الحديث عن الشبهات التي يثيرها أعداء الدعوة السلفية المباركة، بل الافتراءات التي يفترونها حول السلفيين الذين يريدون من المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم وأن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الصالح. وذكرت جملة من الشبهات في الدرس الماضي بفضل الله عز وجل، ومواصلة لذلك أستعين بالله سبحانه فأقول: من هذه الشبهات أيضا والافتراءات التي يفترونها قولهم أن التسمية بالسلفية بدعة من البدع. يعني من قال أنا سلفي وأنتمي إلى السلفية فهو مبتدع، طالما أنكم تنقمون على غيركم أنهم يتسمون بالإخوان أو بالتبليغ أو بأي اسم من الأسماء، وأنتم تقولون نحن سلفيون والسلفية وغير ذلك، فهذا اسم مبتدع. فهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتسمون بذلك؟ فلذلك أنتم ابتدعتم في دين الله عز وجل. فنقول: السلفية مأخوذة من كلمة السلف، والسلف لغة هم الجماعة المتقدمون، كل من تقدم عليه فيعتبر سلفا له. أما في الاصطلاح فهذا يعني الذين ساروا على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصحاب القرون المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولقد وردت هذه الكلمة في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها الحديث الذي في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، وكان قد يعني أخبر بدنو أجله، فلما بكت رضي الله عنها على فراق أبيها أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون أول أهله لحوقا به، فقال لها: إنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك. وهذه العبارة أو هذه الكلمة كان يتداولها السلف وتناقلونها في كتبهم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزل إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ويقول قائلهم: لماذا لا نقول مسلم فقط؟ لأن الله عز وجل يقول: هو سماه المسلمين. لماذا لا نقتصر على كلمة مسلم ونكتفي؟ مسلم تكفي. لماذا نقول سلفي؟ أو لماذا نقول يعني أهل السنة والجماعة أو غير ذلك؟ لماذا لا نقول مسلم ونكتفي بذلك؟ فنقول: هذا حق قبل أن تظهر الفرق. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفى بأن يقال مسلم، لكن لما ظهرت الفرق ابتدعت الفرق وظهر الخوارج وخرج الخوارج ورفض الروافض واعتزلت المعتزلة وظهرت هذه الفرق الضالة في الإسلام، كلمة مسلم لا تكفي وحدها، بل بعد كلمة مسلم كان هناك يعني لفظ أهل السنة، ولفظ أهل السنة كان يطلق في مقابلة الشيعة الروافض، لأن العالم الإسلامي إما سنة وإما شيعة، فكلمة السنة بهذا الاعتبار تشمل الصوفي وتشمل الخوارج والمعتزلة وتشمل كل الفرق الإسلامية في مقابل الروافض الشيعة. فإذا أردنا أن نصفي وإذا أردنا أن نخرج أهل الأهواء والبدع فنضيف يعني قيدا آخر، ولا بد أن نقول أهل السنة والجماعة حتى نخرج الخوارج والمعتزلة والقدرية والإخوان والتبليغ وغير ذلك، لأن الجميع يقول أنا أهل السنة والجماعة، يقول أنا أهل السنة والجماعة، جماعة الإخوان يقولون نحن أهل السنة وليس الجماعة، كل يقول نحن أهل السنة، والتبليغيون يقولون نحن أهل السنة، نسير على الكتاب والسنة، لكن هناك قيد آخر يتميز به السلفيون وهو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فمصطلح أو لفظ أو عبارة أهل السنة والجماعة تساوي السلفيين. قال العلامة الألباني رحمه الله: إذا قلت ألا مسلم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فمن الممكن أن أختصر هذه العبارة وأقول أنا سلفي، يعني بدل ما تقول أنا مسلم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة عبارة طويلة، لماذا لا تختصر وتقول أنا سلفي؟ ما العيب في ذلك؟ فهذا اللفظ وهذه الكلمة فقط تساوي هذا التعبير الطويل. سئل العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، لما قيل له إن بعض الناس يعني يقول أن السلفية بدعة والتسمي بهذا الاسم بدعة، فقال حفظه الله: كيف يكون المذهب بالسلفية بدعة؟ لأن البدعة هي الضلالة، وكيف يكون بدعة وهو اتباع لمنهج السلف؟ كيف يكون بدعة وهو اتباع لمنهج السلف؟ إذا نقول لهؤلاء الذين يبدعون من يعني ينتسب للسلفية ويقولون إنك أنت مبتدع لأنك سميت نفسك باسم من يسمي به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه به ولا صحابته رضوان الله عليهم، نقول هذه الكلمة معناها اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه من بعده والرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم هؤلاء السلف الصالحين. أيضا من هذه الافتراءات والادعاءات والكذب والشبهات التي يثيرونها، يقولون إن أو رميهم أهل السنة والجماعة السلفيين بأنهم لا يهتمون بأحوال المسلمين، لا يهتمون بأحوال المسلمين، ويستدلون على ذلك بحديث غير صحيح ألا وهو من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا الحديث من جهة يعني اقتناع الحديثية والإسناد هو ضعيف وإن كان معناه صحيحا. فيستثيون على ذلك ويرمون أهل السنة السلفيين بأنهم لا يهتمون بأحوال المسلمين. والاهتمام بأحوال المسلمين في نظرهم أن يتتبعوا الأخبار والنشرات الإخبارية ويعرفون أحوال البلاد الإسلامية هنا وهناك، وهذا هو معرفة أحوال المسلمين والاهتمام بها في نظرهم. أما أهل السنة والجماعة السلفيون فإنهم هم حقا الذين يهتمون بأحوال المسلمين، لأنهم يعملون بقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويعملون بقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. يعملون بهذه الأحاديث. ثم من الذي يهتم بأحوال المسلمين فعلا؟ الذي يعلمهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وينشر العلم النافع والكتب النافعة وتذهب إلى هنا وهناك إلى جميع أقطار يعني في الأقطار في العالم في البلاد الإسلامية ويصلهم العلم الصحيح، أم الذي يهتم فقط بالأمور السياسية والأمور الحماسية التي تثير عاطفة الشباب؟ من الذي يهتم بأمر المسلمين فعلا؟ أهذا الذات؟ إن أصحاب الدعوة السلفية الذين يعلمون الناس دينهم ويعلمون العقيدة الصحيحة للمسلمين في كل مكان هم الذين يهتمون بأحوال المسلمين فعلا. ثم هم من الناحية المادية ومن ناحية الأموال لا يبخلون على إخوانهم، بل ينفقون إنفاقا شديدا على إخوانهم المحتاجين. وإن كان هناك تقصير يعني في العالم الإسلامي كله بالنسبة لإخوانهم المسلمين في أفريقيا وفي غيرها من البلاد التي تحدث فيها المجاعة ويعني قلة يعني الأموال، وهناك يتعرضون لهذه الأشياء التي تعرفونها، هناك نعم تقصير، وهذا التقصير يعني على الجميع، لكن هذا لا يرمى به أهل السنة والجماعة أنهم هم الذين لا يهتمون بأحوال المسلمين، بل العكس هو الصحيح، أن هؤلاء الحزبيين من جماعة الإخوان وغيرهم الذين يبتزون أموال المسلمين باسم التبرع للجهاد ولفلسطين وما شابه ذلك، هم لا يجمعون هذه الأموال إلا يعني لجهاتهم والذين يعني يعنونهم، ولا يهمهم المسلمون في غير هذه الأماكن، وإنما الذين يعني ينضمون تحت لوائهم وتحت جماعتهم يجمعون لهم الأموال باسم التبرع، ثم بعد ذلك يعني ينفقون هذه الأموال على منشآتهم وعلى الأشياء التي تخصهم. وهذا في الحقيقة ما هو إلا نوع من التسول المذموم في دين الله عز وجل. وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تذم التسول وسؤال الناس بغير حق. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يسأل الناس وهو في غير حاجة. وفي الحديث الآخر رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. من سأل أي طلب من الناس المال وهو ليس فقيرا وإنما يريد أن يتكثر ويستكثر من المال، من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. هذا ينطبق على هؤلاء. أما أهل السنة والجماعة حقا فإنهم لا يقصرون في العلم النافع للمسلمين وينفقون من أموالهم أيضا فيما يخدم المسلمين وينفعهم. فهذه التهمة لا تعود إلا على هؤلاء الخصوم. وكما يقال: رمتني بدائها وانسلت. الداء الذي هم فيه أو الذي هو فيهم يرمون به يعني السلفيين. من هذه الشبهات التي يثيرونها أيضا ويثرونها كذبا أنهم يقولون أن هؤلاء فرقوا المسلمين، يرمون أهل السنة والجماعة حقا أنهم فرقوا المسلمين. فنقول لهم: ماذا تقصدون بكلمة فرقوا المسلمين؟ هل هو التفريق بين الحق والباطل؟ التفريق بين الحق والباطل؟ فإن كان كذلك فنعم، فإنهم فرقوا بين الحق والباطل، يفرقون بين أهل الباطل وأهل الحق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك حينما أمر بتبليغ الرسالة، فرق بين المسلمين والكفار. الرجل إذا دخل في الإسلام كان يترك أهله، يترك أباه وأمه وإخوانه، ويترك عشيرته، فهذا تفريق بين الحق والباطل. ولذلك في صحيح البخاري في قصة الملائكة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ومحمد فرق بين الناس، فهذا تفريق مذموم، التفريق بين الحق والباطل، حتى يتميز البدعي من السني وتتميز العقيدة الصحيحة من الفاسدة، هذا تفريق بحق. لذلك فإن عمر رضي الله عنه أرضاه سمي بالفاروق. لماذا؟ لأنه فرق بين الحق والباطل، والذي سماه بالفاروق هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: من الذي سمى عمر بالفاروق؟ فقالت: النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كنتم تقصدون أن السلفيين فرقوا المسلمين لأنهم يدعون إلى الفرقة والاختلاف المذموم شرعا، فهذا كذب وافتراء. إنهم يحاربون الفرق ويحاربون الجماعات المنحرفة ويحاربون الفرق الضالة المنحرفة عن المنهج المستقيم، بل يدعون الأمة الإسلامية إلى أن تكون جماعة واحدة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي بينها بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو التفريق بين الحق والباطل. أما أنهم يدعون أو يفرقون الأمة ويدعون إلى تفريق الأمة، فإنهم يحاربون ذلك، لأنهم يعلمون قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويعلمون قول الله عز وجل ويعملون به: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويعملون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. من خرج من الطاعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. هذا هو الذي يستحق ذلك، وهو الذي ينطبق عليه ذلك. أما هؤلاء السلفيون أهل السنة والجماعة، فإنهم يدعون الأمة إلى أن تتوحد وأن تكون يدا واحدة وأن تكون جماعة واحدة في وجه أعدائهم. فهذه أيضا لا تعود إلا عليهم، لأنهم جماعة ضالة وفرقة ضالة، ويرمون أهل السنة والجماعة بما ليس فيهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من هذه الافتراءات والكذب التي يثيرها أعداء الدعوة الصادقة والدعوة الحق، أنهم يرمون أهل السنة والجماعة بأنهم علماء عمالة أو عمالة وسلطة، يعني عملاء، وأنهم علماء سلطة. وهذا أيضا ينطبق على هؤلاء الحزبيين. فلماذا يرمون أهل السنة والجماعة السلفيين بأنهم علماء عمالة، يعني أنهم عملاء للأمن وما شابه ذلك؟ لأنهم يدعون إلى طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم استنادا لما أمر الله عز وجل به وأمر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن الفرق الضالة المنحرفة فرق خارجة أو خرجت على ولاة الأمور، وهذا يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصيته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل. والأحاديث في ذلك كثيرة، اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. والحديث الذي أشرت إليه وذكرته، من خرج من الطاعة أي طاعة ولاة الأمور وفارق الجماعة فمات مات ميتة الجاهلية. فهم يرمونهم بأنهم علماء عملاء عملاء لذلك، وهذا كذب وافتراء، لأنهم يدعون إلى المنهج الحق تجاه ولاة الأمور. لذلك يقولون على الواحد منهم إنه عليم، وإذا وجدوا واحدا من هؤلاء السلفيين بحق يعني ينبذونه بذلك وينادون عليه بذلك، يا عليم، إذا قابله في الشارع يقولون له ذلك. سبحان الله العظيم، لأنهم يدعون إلى المنهج الحق يتهمون بذلك. بل من الذي يعني يجري وراء السلطة؟ هل هؤلاء السلفيون أم أنتم أيها الحزبيون من جماعة الإخوان وغيرهم؟ من الذي يترشح ويرشح نفسه في مجلس الشعب وغيره؟ من الذي يريد أن يعني يبادر ويسارع للحصول على الكراسي وعلى السلطة وعلى الحكم؟ ألستم أنتم تميعون دين الله عز وجل وتتنازلون عن كثير من الدين بسبب الوصول إلى غايتكم هذه؟ تتنازلون عن كثير من أمور الدين شيئا فشيئا حتى تحصلوا على ذلك وحتى تصلوا إلى غايتكم. أما هؤلاء فإنهم يدعون إلى دين الله عز وجل ويريدون من المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فهم ليسوا علماء سلطة وليسوا عملاء، وإنما يدعون إلى المنهج الحق. فهؤلاء لا يريدون سلطة أصلا، أي السلفيون لا يدعون وراء السلطة، وإنما يريدون أن يعلموا الناس دينهم. وأيضا من مانع إذا وجد من منحرف من المنحرفين وضال من الضالين يسمم أفكار الشباب ويعلم الشباب أهل الحراف عن دين الله عز وجل، ما المانع أن يرفع أمره إلى المسؤولين وأن يحذر منه وأن يؤخذ على يديه حتى لا يفسد في الأرض؟ إن هؤلاء لما فتح له المجال ووجدوا الفرصة سانحة أفسدوا في بلاد المسلمين ودمروا يعني بلاد المسلمين بسبب هذه الأفكار المنحرفة من التفجير والتخريب والخروج على ولاة الأمر. فهؤلاء لو أخذ على يديهم من بداية الأمر ما فعلوا ذلك وما تمكنوا من ذلك. فما المانع شرعا إذا وجد منحرف من هؤلاء أن يرفع أمره إلى المسؤولين حتى يؤدبوه وحتى يمنعوه؟ وهذا ما فعله يعني عالم من أكبر علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر رحمة الله عليه، العلامة ابن باز. ماذا فعل رحمه الله؟ أرسل خطابا إلى وزير الداخلية السعودي لما وصلت إليه بعض كتابات الشباب المنحرف أو الدعاة الذين انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة كسفر الحوالي وسلمان العودة وما شابههم من الدعاة في السعودية الذين تأثروا بفكر سيد قطب ونشروه هناك. لما وصلت إليه بعض كتاباتهم وبعض أشرطتهم رفع مذكرة إلى وزير الداخلية السعودي وطلب منه أن يحضر هؤلاء وأن يستتابوا، فإن تابوا عن أفكارهم وعن أقوالهم وعن كتابات هذه فالحمد لله، فإن أصروا على ما هم عليه فلا بد أن يحبسوا وأن يمنعوا من المحاضرات وأن يمنعوا من الخطب ومن الدروس ومن التدريس في الجامعة. وأمر بذلك فاستجيب له وأوقف هؤلاء لما أحضروا لذلك ووجهوا بذلك وأصروا على موقفهم حبسوا ومنعوا من الخطابة والتدريس 10 سنوات. هذا هو موقف العلماء الربانيين الراسخين في العلم من أهل الانحراف. ولو أننا هنا في مصر وقفنا هذه الوقفة مع هؤلاء الضالين المنحرفين وشددنا على أيديهم وأخذنا على أيديهم ما وجد هذا الانحراف وما وجد هذا الفساد الذي ترتب على أفكار هؤلاء التفكيريين التفجيريين الذين أفسدوا في بلاد المسلمين. ونكمل إن شاء الله عز وجل الرد على هذه الشبهات المزعومة والافتراءات المكذوبة في الدرس القادم وما بعده إن أحيانا الله عز وجل. فنسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم. وأقم الصلاة.